الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 94 من سنن أبي داود، هو الخامس من كتاب الخراج والفي والإمارة، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. قال باب السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنه يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وعثمان بني عبد الشمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، وعبد شمس ونوفل وهاشم ومطلب سواء، الجميع بنو عبد مناف، وعبد مناف هو الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذي الخمس، من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال: فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. رجاه البخاري مختصر، وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد. قال في فتح الودود: فلعله رضي الله عنهم رآهم أغنياء في وقته، ورأى غيرهم أحوج إليه منهم، فصرف في أحوج المصارف وأحقها انتهى. وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. قاله الحافظ: قال الخطابي: وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى، لأن عثمان وجبيرا إنما طلباه في القرابة، وقد عمل فيه الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم، وقد جاء في غير هذه الرواية عن علي أن أبا بكر قسم لهم، وقد رواه أبو داود، فدل ذلك على ثبوت حقهم. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: حقهم ثابت، وكذلك قال مالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى، وقسم الخمس في 3 أصناف انتهى. الصحيح أن لهم حق. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. أخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب في عن عنت بن إسحاق إلا إذا وفق عليه. قال أخبرني جبير بن المطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم. وتجد أن بعضهم الآن يستنقص من بني هاشم، كون كثير من الرافضة ومن الباطنية ومن عباد القبور من الصوفية يزعمون أنهم من آل البيت، وقد خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وطريقته. لا يصوغ لنا بغض آل البيت مطلقا، فمن آل البيت السني ومن آل البيت المستقيم على دين الله، فمن كان منهم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نحبه محبة الإسلام، ونحبه لمحبة القرابة، ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وأما من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أو ثلبا أو تكفيرا فليس من آل البيت في شيء، فآل البيت ذروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا يحب عائشة رضي الله عنها، فقد سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قالوا من الرجال قال أبوها، فما بال أخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، شبك بين أصابعه وأخرجه النسائي. قال أبو السند المتصل حدثنا حسين بن علي العجلي قال أخبرنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال هم بنو عبد المطلب، وهذا مقطوع كما ترى من قول السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، والسدي نسبة إلى سدة المسجد في الكوفة كان يبيع بها المقانع. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أنبأنا وفي نسخة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا يزيد بن هرمز أن نيد الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى عبد الله بن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه، قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. خرجه مسلم بنحوه مطولا وأخرجه أحمد. قال في جميع حديث الزهري أنها مدرجة من كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن يونس، وكأن هذا هو السر في حذف البخاري هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس، وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن شهاب عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في سهم ذي القربى قال هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه، وللنساء من وجه آخر وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمنا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا، قال فتركناه، بمعنى أنه لا مطعن في أبي بكر ولا في عمر رضوان الله عليهم، فأبو بكر كان يقول ارقبوا محمد في آل بيته، وعمر قد أراد أن يقضي جميع حوائجهم فلا يبقي لهم دينا ويزوج المحتاج منهم، بمعنى أن يقوم من شأنهم من هذا الخمص. وبالسند المتصل حدثنا عباس بن عبد العظيم هو العنبري قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر. انظر، هذا علي بن أبي طالب يقول بأنه قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم شأن الخمس وقام به على الوجه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر، فأتي بمال فدعاني فقال خذه، فقلت لا أريده، قال خذه فأنتم أحق به، قلت قد استقنينا عنه، فجعله في بيت المال. أبو جعفر فيه كلام سيء الحفظ. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا هاشم بن البريد قال أخبرنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله عز وجل فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فأفعل، قال ففعل ذلك، قال فقسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيها أبو بكر حتى إذا كانت آخر سنة من سن عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. حسين بن ميمون لين الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيع بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس المطلب، هذا كلمة لعبد المطلب الصحيح أنها غلط، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يسمى بعبد المطلب، وإنما هو المطلب بن ربيعة. وللفضل بن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى، وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا يعني مهر، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال، ولنصيب ما كان فيها من مرفق. فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة. فقال له ربيعة هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم، وهو السيد وأصله فحل الإبل. قال النووي في أكثر الروايات بالواو، وكذا رواه لنا ابن داسة بالواو، وهذا لا معنى له، وإنما هو القرم بالراء، وأصل القرم في الكلام فحل الإبل، ومنه قيل للرئيس قرم، يعني ما كان لي أني أحسدكم وأنا فحلكم بمعنى سيدكم، والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بحوري بجواب ما بعثتما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصحهما أن لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أنت تحسدنا، قال يذهب أبناؤكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وستسمعون منه ما يقول. قال عبد المطلب وقد نبهت أنه المطلب، فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع النبي صلى الله عليه الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصرران، يعني اظهرا ما في نفوسكما من الكلام. ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا، يعني كل واحد يقول تكلم أنت ويقول تكلم أنت. ثم كلمته أو كلمه الفضل، قد شك في ذلك عبد الله، قال كلمه بالذي أمرنا به أبوانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا، حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ألا تعجل، وفي نسخة لا تعجل أو، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعوا لي لو نفل بن الحارث. فدعا له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية، وفي نسخة محمية بن جزء، وهو رجل من بني زبيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية، وفي نسخة لمحمية أنكح الفضل فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. في هذا دليل على أن بال البيت لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة، لا الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، ولا الصدقة المستحبة التي هي عموم الصدقات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أخماس الناس. ولو استغنى آل بني هاشم بما فرض الله عز وجل لهم لفتح الله عليهم فتحا عظيما. وينبغي للمسلمين أن يعطوا من علموه من صالح آل البيت إن لم تجز له الزكاة الهدايا والعطايا والهبات حتى يستقيم الشأن، مع أن شيخ الإسلام بن عثيمين وهكذا شيخ الإسلام بن باز وقبلهم شيخ الإسلام بن تيمية لهم تفصيل في المسألة. قالوا إذا منع آل البيت الخمس الذي لهم جاز أن يأخذوا من الزكاة، وأما إذا أعطوا الزكاة لا يجوز لهم، يعني أعطوا الخمس لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة لأنها أوساخ الناس. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة بن خالد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، أعطاه من الخمس، والشارف مسنة من النوق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، يعني شيء من العشب يستخدمونه في إيقاد الحطب حتى يصير الحديد سهلا ومطاوعا شدة حرارته، وفيه جواز العمل مع الكفار إذا أمنت الفتنة. أردت أن أبيعه من الصواغين الذين يصنعون الذهب والفضة وغير ذلك، فأستعين به في وليمة عرسي، فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأكتاب والغرائر والحبال، الأكتاب الصراح كأنه الذي يوضع على سنام البعير الركوب عليه، والغرائر ما يوضع فيه التبن ونحوه الأكياس، والحبال معروفة، وشارفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت أسنمتهما، يعني بقر حمزة رضي الله عنه الأسنمة. وكان العرب في الزمن الجاهلي إذا أرادوا أن يأكلوا من الإبل قربوا السنام إلى من يضيفوه، وبقرت خواصرهما بقر بطونها، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، يعني بكى شاب عازم على الزواج وليس له من المال إلا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمه يعمد إليهما يقتلهما، وقع في نفسه. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف ذا الشرف النوائي. وهنا يقول: ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء، وعاجل من أطايبها لشرب وقديدا من طبيخ أو شوائي. الرجل قد شرب الخمر في زمن حله قبل أن يحرم. الشاهد أنه لما سمع مثل هذا الكلام قام إلى الناقتين وعقرهما. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى رأس المال قد ذهب وهو قادم على عرس تأثر من هذا المنظر العظيم، قال: فوثب إلى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، وأتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، يعني قد شربوا الخمر وكلهم سكران، هذا قبل تحريم الخمر. وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هو شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهذا مرفوع عنه القلم في حال السكر، حكمه حكم المجنون، وإلا فإن هذه الكلمة خطيرة أن تقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن أباه عبد المطلب جد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي أيضا، والجد يدعى سيدا، وحصل أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم كذا في فتح الباري، فنكص يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم قهقرا. وفي هذا: إذا رأيت مجنونا أو ثملا لا تتقرب منه، كن على حذر، ربما يضربك بما في يده أو ربما يصيبك بأذى، فتأخر منه حتى إذا استطاع أحدهم أن يخدعه وأن يقوم بمسكه. فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء فخرج وخرجنا معه، اتفق عليه. وأخرجه أحمد بالسند المتصل، حدثنا أحمد بن صالح. الشاهد من سوق هذا الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. أظن نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.